بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال نتكلم عن الضرر وضوابط إزالته، والضرورات تبيح المحظورات، ويدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى وما شابه ذلك. واليوم نريد أن نتكلم كلاما يفهم مما سبق. يعني عندما نقول يرفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى، إذا معنى ذلك هذا مضمون قاعدة اليوم، لو دار الأمر بين مفسدتين ارتكبت أدناهما لتجتنب أعلاهما. عندنا الآن مفسدتان لا يمكن إلا أن نقع في إحداهما. يعني هنا أخوان أكارم، أحيانا الإنسان بيكون بظرف لابد أن يختار أحد أمرين، مو أنا بختار المفسدة إخوان الأدنى، لا، الواقع فرض علي خيارين، إما هذه المفسدة أو هذه المفسدة، لا مفر من واحدة منهما. طيب ماذا نفعل هنا؟ الضابط الفقهي إخواننا يقول لك ارتكب المفسدة الأدنى واترك المفسدة الأعلى، وتكون بهذا الأمر قد نجوت رأسا برأس. لماذا؟ وربما إخوان أحيانا قد يثاب الإنسان على هذا الفعل. متى؟ عندما يرتكب المفسدة الأدنى ليجتنب المفسدة الأعلى. لكن عند ذلك لا نقول ثوابه لأنه ارتكب الفساد الأدنى، وإنما ثوابه لأنه اجتنب الفساد الأعلى من هذه الحيثية. وهناك إخوان صور كثيرة بعلمكم في هذا الأمر. يعني أحيانا إنسان محرماني لا بد من واحد منهما، طيب ماذا أفعل؟ قال يرتكب الأخف منهما، ليه؟ وذلك ليجتنب الحرام الأعلى. هذا الكلام أخواننا ضابط فقهي لا إشكال فيه أبدا، ويسلم به العلماء، ويسلم به كل عاقل، ويسلم به كل منصف. لكن الإشكال أيها الإخوة عند تطبيق هذه القواعد. القاعدة الفقهية لا إشكال فيها، لكن تطبيقها أيها الإخوة هنا المشكلة. طب منين الإشكال؟ الإشكال في تعيين درجات المفاسد، أيتهما أعلى وأيتهما أدنى، هنا يحصل الإشكال. فالبعض من الناس يعتبر الأعلى أدنى والأدنى أعلى، فعندها يعيب عليك ما تفعل ويطالبك أن تفعل ما يفعل. إذا لماذا؟ لأن انقلبت عنده ميزان المفاسد، جعل المفسد العليا دنيا والدنيا عليا. وهذا الأمر إخواننا مما يوقع الخلل في كثير من المسائل التي تختلف فيها أنظار الناس. عندما نتكلم إخواننا عن مفاسد معناه عندنا معايير شرعية. هل المصلحة إخواننا والمفسدة من يحددها؟ مو أنا وأنت، مو رأي ورأيك، ولا هواي وهواك، وإنما يحددها شرع الله عز وجل. إيه نعم. لذلك عندما نتكلم بميزان الشرع يجب أن نضع هوانا وعواطفنا جانبا، وأن نتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. يعني أحيانا إنسان من إخواننا قد يندفع هواه ذات اليمين فيحصل فيه إفراط عن شرع الله، خروج عن شرع الله الإفراط. أحيانا على اليسار نحو التفريط، إما أن يعني يتساهل في شرع الله، وإما أن يتشدد في شرع الله عز وجل. يعني هلا كمثال إخواننا قريب نطرحه، لو هلا وارجوك الآن صورة أب يذبح أولاده، ابن عم يذبح ابنه، أب عم يذبح ابنه، وبمنظر جدا شنيع. إيه نعم. أنت شو بتساوي أنت الآن؟ تقول هذا الأب بده قتل، هذا الأب بده كذا. تعال اسأل الشرع، شو قال الشرع؟ قال لا يقتل الوالد بولده. ما هي إخواننا القواد؟ ما في قواد، لك هذا في نص. يعني طيب لما أنا الآن إخواننا بحط الميزان، ها شو بلاقي؟ إذا معناها أنا الآن انفعالي الآن اللي شفته وقولي إنه هذا الأب بده قتل وما شابه ذلك، شو طلع يا إخواننا بالنهاية؟ ما صحيح. هذه العاطفة لا ينبغي أن تخرجك عن شرع الله عز وجل. أحيانا أنت الآن مثلا بتكون في موقف يطلب منك أن تفعل كذا، لك ما لك شايف الفلان افعل كذا وكذا، لك يا أخي ما بيجوز الأمر، لا يجوز. طيب كيف أفعل أمر حرمه وشرع الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا الإنسان إخوة بعاطفته يدعوك إلى الحرام، وبالمقابل يدعوك أحيانا إلى ارتكاب أمر غير صحيح؟ كل ذلك لسبب بسيط، لأن ميزان المفاسد والمصالح غاب عنا المعيار فيه أنه معيار شرعي، ما له علاقة لا العاطفة ولا الهوى ولا موضوع البيئة ولا موضوع إخواننا القناعات الشخصية ولا موضوع رأي ورأيك، هذا كله بنحط مع جنب ونضع الميزان الشرعي في تحديد المصالح والمفاسد. مثل أن في عنا الآن المصالح إخواننا التي رعاها الشرع، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ المال، هذه المصالح التي رعاها الشرع. طيب أيضا المفاسد إخواننا كذلك مرتبة في شرع الله عز وجل. يعني أحيانا الإنسان بعمره ما قرأ ميزان المفاسد بشرع الله أبدا، ومع ذلك بلك لازم يصير كذا كذا، لك أنت عم تقول لازم بناء على إيش؟ بناء على إيش؟ أنت الآن طب قرأ كلام العز بن عبد السلام مثلا لما تكلم عن مفاسد المصالح، طيب قرأ ماذا قال الشاطبي، طيب قرأ ماذا قال الفقهاء، طيب قرأ ماذا قال العلماء، ثم بعد ذلك قل هذه مفسدة أو هذه مصلحة. هل هذا إخوان التاجر مثلا الذي رغب بتوسيع محله وراح يستقرض، ما صح له قرض من حدا، راح البنك عطوه قرض ربوي، جاء لعند الشيخ، شو قال له الشيخ؟ هو لا يجوز، بقول لك أخي هذا مضطر، أنا الآن يعني وقفت مصلحتي حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، أنا مصلحتي هون أني أخذ قرض وهذا أمر يجوز ومدري إيش. طيب هل هذا كلام شو نقول له؟ أنت الآن جعلت من هواك شرعا وأردت من شرع الله أن يتبع هواك، بكل معنى الكلمة إخوة الصورة هيك. أنت الآن ولو كنت حجي ولو كنت بتصلي ولو كنت بتصوم، أنت الآن من داخلك عم تقول يجب أن يتبع شرعي هواي، يجب علينا أن نغير النصوص وكلام العلماء وكلام الفقهاء وأن يؤخذ برغبتي وهواي وشهوتي، هيك عم تقول أنت. طيب هل الآن الإنسان إخواننا عندما يرى الصورة من غيره، لما أنا أشوف الصورة من غيري أعوذ بالله، عم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا بحكي عن غيري، لما أنا بقع فيه سبحان الله ما بقول نفس الكلام. ليه؟ لأنه تعشعش في ذهني إخواننا الهوى والرغبة. لكن أنا عندما أدرب نفسي أن الشرع هو الأصل، يتكلم الشرع فأتراجع أنا، يتكلم الدين فيسكت الهوى، يتكلم الشرع فتبتعد الرغبة. هلأ أنا إخواننا ممكن ما طبق، وقت ما بطبق هذا خطأ شخصي، لكن الإشكال أين؟ عندما أقرر الخطأ على أنه صواب، هنا المصيبة. الإنسان راح أكل ربا، شو بنقول له؟ الله يعفو عنه وعنك. أما إنسان قال لك لا يا أخي أكل الربا الآن إذا فيه مصلحة شخصية يجوز، هنا المصيبة، هنا إخوة تناعب بشرع الله عز وجل. أما إنسان مثلا سأل عن الربا النار حرام، قال لك والله أنا مضطر أخي أنا بدي أكل، الله يعفو عني سامحني الله يغفر لي، هلا هذا خطأ شخصي يتحمله هو، لكن عندما يدافع عن الحرام ويخطئ النصوص ويقول لك النص يجب أن يتغير لأنه يقف عثر أمام مصلحتي، هنا المصيبة. لذلك إخواننا ميزان المصالح يجب أن يضبط من خلال قواعد الشرع، وكذلك ميزان المفاسد يجب أن يضبط من خلال قواعد الشرع. نعم.
الخامسة ونظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة.
هي الرابعة ما هي؟ ارتكاب أخف الضررين، ما هيك؟ ارتكاب أخف الضررين، يعني يرتكب الضرر الأخف ليجتنب الضرر الأشد. نعم.
وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
تمام. يعني إذا دار الأمر بين مفسدتين ارتكبات الأدنى. طيب لو دار الأمر الآن بين مصلحة ومفسدة، هنا بين مصلحة ومفسدة، ماذا نقدم؟ الكلام عم يحكي إخواننا هون إيش؟ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحقيقة أخواننا حتى هذا الكلام بدنا نتذوق من خلال قوة المفسدة وقوة المصلحة، وإلا لا يمكن تحقيق مصلحة إلا بارتكاب مفسدة، ولا يمكن إخواننا اجتناب مفسدة إلا بتفويت مصلحة، لا يمكن أن تجلب مصلحة إلا بارتكاب مفسدة، ولا يمكن أن تجتنب مفسدة إلا بتفويت مصلحة. هذا أخوة ميزان دقيق هذا. لكن هنا أخواننا منقول أيتهما أقوى، المصلحة أو المفسدة؟ نتعامل مع الأقوى. نعم. فإذا تساوت المصلحة والمفسدة شو منقول؟ اجتناب المصلحة مقدم على اجتناب المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هلأ شرب الخمر أو بيع الخمر، هذا ما في مصلحة ومفسدة؟ تمام. ربنا قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إذا معناها في إثم وفي منفعة، إذا في مصلحة وفي مفسدة. لكن الشرع ماذا فعل؟ قال باعتبار أن المنفعة قليلة والمفسدة غالبة، ماذا فعل؟ ترك المنفعة ولا ينبغي أن نذكرها، خلاص. ليه؟ وذلك لأنها منفعة مغلوبة أمام مفسدة غالبة، فصارت في حكم العدم. ما بيصير الآن إخواننا اطلع على المنفعة أنه فاتت، لا، نقول هذه منفعة ملغاة كأنها غير موجودة، ولا ينبغي أن نضعها في الميزان، لأن المغلوب كالمعدوم. نعم.
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.
شوف المأمورات فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني اجتناب كلي. ليه؟ وذلك لأن في ترك المنهيات اجتناب المفاسد، وفي فعل المأمورات جلب المصالح. نعم.
ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم،
يعني على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك التي أعطاك الله إياها، مو على قدر يعني رغبتك أو هواك أو على قد ما أنا الآن هيك يعني شيء يعني بلا مشقة. يعني سبحان الله إخواننا، هذه النصوص بمقدار ما هي دقيقة عند العلماء، بمقدار ما هي إخواننا فيها ميوعة عند فهم الناس. الناس إخواننا بيفهموا النصوص هي تميع الشريعة، أن فاتقوا الله ما استطعتم. أي نعم، هذا الشاب ماشي بالطريق، أنا ما استطعت غض بصري، أنا معلش يعني، هذا الإنسان ما استطاع يصلي، معلش معنا، لا، مو هذا المراد. لأن ربنا إخواننا كلفنا بتكاليف تتناسب مع مشاق معلومة عند الله عز وجل، لا تنافي التكليف. أما التكليف هو متى يرتفع؟ إذا وصلت المشقة إلى مستوى فوق الوسع. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا اشتدت المشقة صارت فوق الوسع فهنا يتغير الحكم. وحتى المشقة معيارها معيار علمي، لذلك العامة إخواننا لا يحق لهم تحديد المشاق ولا المصالح ولا المفاسد، لأن هذه معايير شرعية دقيقة. تصور إخواننا أنا الآن والله يعني أجي أتناقش مع أخي بمسألة لو عرضناها على مجتهدي أمة توقفوا فيها. نعم والله، مرات أذكر هيك يعني نادرة جميلة، جاءني رجل وامرأة اختلفا في حادثة بده يساووها. سبحان الله، لك مسألة خطيرة. سبحان الله، هي تقول نفعل وقال لا نفعل، والقضية شرعية، واثنين عوام إخواننا. سبحان الله، تقول والله العظيم أنا أعجب منكم كيف تقول إحنا اختلفنا مبارح. يعني الخلاف يكون بين اثنين علماء، يكون عن بين اثنين دارسين، يكون اثنين عوام، اختلفنا في شرع الله. شو يعني اختلفنا؟ يعني أنا لي رأي مبني على اجتهاد وعلى دليل، وأنت لك رأي مبني على اجتهاد وعلى دليل، هنا نقول اختلفنا. أما أنا أقول أم تكلم بهواي كان بهواك واختلفنا، هذا مو خلاف إخواننا، هذا محض الهوى إخواننا. نعم.
وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وروى في الكشف حديثا لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين، ومن ثم
شو درجته بعد الحديث بقى؟
مو محقق
بده مراجعة هذا الحديث.
ومن ثم كشف الأسرار، ما سيدنا يقصد هو في الكشف، كشف الأسرار البخاري. ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة.
تطلع عندك يوسف عندك يلا.
ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر. ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاوى،
يعني ترك الواجب عند المشقة يترك، ما هيك الواجب ليه؟ لأنه فأتوا منه ما استطعتم، في مشقة فأنت مالك مكلف. حتى أخوان الإنسان بالصلاة إذا وصل لمرحلة شق عليه أو تعسر عليه موضوع حركة الرأس والإيماء، ماذا نفعل؟ أخرت عنه الصلاة. فإذا زادت الصلوات على 5 تسقط عنه الصلاة والقضاء. لماذا؟ لأنه صار في مشقة. نعم.
ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاوى، ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط نهر.
ومن لم يجد
سترة.
نعم، يعني الإنسان الآن أخواننا مطالب بالستر ومنهي عن كشف العورة. طيب مطالب بالاستنجاء، طيب ماذا يفعل هنا؟ إذا لم يجد مكانا للاستنجاء مع السترة يترك الاستنجاء مراعاة للستر. نعم،
ترك الاستنجاء ولو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر.
شو على شط نهر؟ يعني إن ولو كان الماء مهيئ ولكن مع ذلك تركه. نعم،
لأن النهي راجح على الأمر.
ما هو النهي هنا؟ عن كشف العورة، والأمر هو الاستنجاء.
حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتضي الأمر التكرار.
شيء جميل الافتهي، النهي إخواننا يقضي الاستمرار، أما الأمر لا يقضي الاستمرار وإنما يفعله مرة واحدة. يعني قال له افعل هذا الفعل، إذا فعله مرة واحدة يكون إيش؟ قد أتى بالأمر. لكن لو قال لا تفعل معناه مستمر دائما. لذلك إخواننا هذا من علامات أن النهي أهم من الأمر.
والمرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخر
الغسل. نعم،
بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره لا يؤخره ويغتسل.
ويأثم الناظر، ويأثم الناظر. يعني هلا لاحظوا إخواننا، المرأة والرجل كلاهما مكلف في الاغتسال وكلاهما مكلف في الستر. الرجل بين الرجال والمرأة بين النساء تغتسل وتكشف والإثم على الناظر. طيب المرأة بين الرجال لا، طيب شو الفرق؟ نفس الكلام، هي عم تأدي فرض والإثم على يعني وعم تترك نهي. لكن الحقيقة أخواننا هنا راعينا جانب المفسدة والمصلحة. لما كانت المفسدة أخواننا في موضوع غسل الرجال رجل بين الرجال أقل من غسل النساء المرأة بين الرجال، ماذا قلنا؟ يجوز للرجل أن يغتسل بين الرجال والإثم على الناظر. ولما كانت المفسدة هو غالبة شو قلنا؟ لا يجوز لها أن تغتسل. لماذا؟ لأنها نقدم إخواننا اجتناب المفاسد وهو الفتنة التي تحصل على جلب المصلحة وهي بالاغتسال. لذلك شو قال لك قبل شوي؟ قال لك غالبا، يعني قضية إخوة تقديم المصالح على المفاسد مو دائما، وإنما يراعى قوة المصلحة وقوة المفسدة. نعم،
وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه، والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى.
تمام، يعني الآن لو الرجل إخواننا أراد أن يستنجي ولا يمكن إلا مع كشف العورة، ماذا يفعل؟ يتركه. طيب ليش ذات النجاسة مو فرض؟ بلى. طيب ليش بالاغتسال من الجنابة يعني يكشف بالاستنجاء لا، مع أنه كلاهما فرض؟ الجواب أن النجاسة الحكمية أقوى من النجاسة الحقيقية. النجاسة الحكمية بالجنابة أقوى وأشد، لذلك لا يعفو عنها أبدا. أما النجاسة الإخوان الحقيقية يعفى عن قدر الدرهم في المغلظة، فإذا الأمر فيها أيسر. إذا شو مركز إخوان نقطة، أنه دائما يراعى قوة المصلحة وقوة المفسدة، وهذا الميزان لا يتقنه إلا من تمرس في قضايا الفقه الذي يعني بني على النصوص أو القرآن والسنة. الآن بتعجب إخواننا، مثلا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كذا موقف يعني ينزل الحكم الشرعي سبحان الله يسمعه يعني كأنه لا يرتضيه. سيدنا عمر جاء مثلا في الخمر، جاءت أول آية لما سمعها ماذا قال؟ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. طيب لما يقول بيانا شافيا شو يعني؟ يعني كأنه يقول أن هذا النص هذا بيان غير شافي، وهيك هيك معناها سبحان الله. فلما جاء النص فهل أنتم منتهون؟ ما عاد قال أنه بيانا شافيا. ليه؟ لأنه علم أن هذا البيان شافي، خلاص التحريم المطلق بيان كافي شافي لا إشكال فيه. طيب سيدنا عمر إخوانا معناه كان يمتلك هذا الميزان الذي من خلاله يميز بين المصالح والمفاسد. هلا ربما بعض الصحابة الآخرين مثلا ما قالوا هذا الكلام. لما دخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النساء قال يا رسول الله إنه يثوى عليك البر والفاجر، فطلب منه أن يحجب نساءه، فجاء الوحي كما قال عمر. طيب هلا هذا كم دليل على إيش؟ سيدنا عمر إخوانا أيضا أدرك ميزان المصالح والمفاسد، إنه هذه امرأة مثلا عم تجلس ربما تسمع الوحي وما شابه ذلك وكذا، فهنا الآن دخل أعرابي، إذا المصلحة هنا أن تحجب ولو كان في تضييق عليها، هذا أمر ثاني. إذا هنا إخوة ترتكب يعني تجتنب يعني هذه المفسدة ونمنعها من التكشف لمراعاة لهذا الأمر. نعم.
والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال.
نعم.
كذا في شرح النقاية. ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق
ما لم يكن صائما،
مسنونة وتكره للصائم.
ليه؟ وذلك لأن تحقيق هذه السنة مصلحة، ولكنه ربما أدى إلى تفويت الصوم وهو مفسدة، فهنا تترك المصلحة وهي الاتيان بالسنة مراعاة للمفسدة وهي إفساد الصوم. نعم.
وتخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم.
ليه؟ وذلك لأن تحقيق هذه السنة وهو مصلحة يفضي إلى مفسدة وهي ربما يعني زال شيء من الشعر، تساقط الشعر بصنعه، فهنا نترك هذا الأمر المسنون وما فيه من مصلحة لاجتناب المحظور وما فيه من مفسدة. نعم.
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة.
يا سلام. وقد تراعى المصلحة وتقدم على المفسدة، يعني نرتكب المفسدة لأجل المصلحة. نعم.
فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو الاستقبال.
طيب هنا ماذا نفعل؟ نقول هنا بين أمرين، أن نأتي بالصلاة مع كشف العورة أو أن لا نصلي بالكلية. هلا هنا أين المصلحة؟ المصلحة الصلاة. طيب أين المفسدة؟ الوقوف بين يدي الله عاريا، هي مفسدة. لكن ماذا نفعل؟ قال نرتكب هذه المفسدة لأننا أمام مصلحة أقوى. لذلك إخواننا تقديم المفاسد على المصالح دائما لا، وإنما شو بنقول يعني نراعي دائما الجانب الأقوى. يعني كما قلنا سابقا يرتكب الضرر الأخف لاجتناب الضرر الأشد، وترتكب المفسدة الأدنى. كذلك إخواننا هنا، لأنه أنت عمليا إخواننا لو بتنظر هلا المفسدة هي، طيب ترك المصلحة بنتيجة ما هو؟ مفسدة. لذلك إخواننا تحقيق المصلحة إذا لم تفعله أنت ماذا ينقلب؟ إلى مفسدة. فأنت إذن بين أمرين، بين مفسدة هذه أو مفسدة حاصلة من ترك المصلحة. من ترك المصلحة ماذا يحصل؟ مفسدة. فلذلك إخواني يرجع من شو بنقول؟ نقدم المفسدة الأخف على المفسدة الأشد، نرتكب الأدنى لأجل ترك الأعلى. فأحيانا قد تكون المصلحة هنا أن تفعل. ليه؟ وذلك لأن المفسدة مقابلها أقل، لذلك شو بنقدم؟ مصلحة. لكن المشكلة كما ذكرت أن هذا الكلام أخوانا يحتاج إلى ذهن فقهي متمرس بقواعد الشريعة، وهذا الكلام أخوانا معيار دقيق لا يجوز أن تتلاعب فيه العواطف لا من قريب ولا من بعيد أبدا. نعم.
فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى،
سبحان الله،
في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. ومنه الكذب مفسدة محرمة،
تمام،
وهو متى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها.
نعم. لكن هنا أخواننا نقول مع ذلك حتى لا يعتاد الإنسان المفسدة وهي الكذب الصريح، ماذا يفعل؟ عليه بالتورية، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب. نعم.
وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة عامة كانت أو خاصة. السادسة،
سبحان الله إخواننا، هلا إذا كان طبيب جبنا له إخواننا تحليل لابنه، تفاجأ الطبيب قال لك إنه التحليل كتير خطير وفي مرض كذا عضال وما شابه ذلك، هذا الطبيب إخواننا بينظر إنه والله أنا شو رغبتي أنا ابني هذا معقول يطلع لك مرض؟ سبحان الله، بقول لك أنا الآن إذا 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 أنا ابني الآن بعطيه تحليل عن ابني معناها ممكن إنه يقطعوا له إيده رجله أو عملية جراحية خطيرة أو ما شابه ذلك. إذا شو الطبيب قال لك والله أنا من باب الآن خوف على ابني رح أغير بالتحليل وأعطي نتائج غير صحيحة. لك ما في عاقبة سوية إخواننا. يا إخواننا دائما تقييم الأشياء ما له علاقة بالهوى وما له علاقة بالمفسدة، يعني هذه الأشياء أمامي هي حقيقتها محددة، سواء أنا رضيت ما رضيت، عجبني ما عجبني، فرحت زعلت، هي حقيقة هي. واليوم إخواننا المصالح والمفاسد في الشرع يجب أن نتعامل معها بهذا التجرد، ما له علاقة إخواننا أنه والله أنا رضيت أنا ما رضيت أنا والله عجبني ما عجبني كذا، هي ما له علاقة إخواننا بالمصلحة والمفسدة. شرب الخمر مفسدة، هذا الإنسان إخوان عجبه ما عجبه كذا، لا. وإلا إذا كان بدنا نتبع يعني نتبع الأهواء معنا ما في عنا مصلحة ثابتة ولا مفسدة ثابتة. ليه؟ الأهواء تختلف من إنسان لإنسان ومن مرحلة لمرحلة، يعني المفاسد والمصالح أخوان عند الشاب غير عند الكبير غير عند الطفل، من يختلف من زمان لزمان، بينما الشرع أخواننا ثابت، فيجب أن يحكم الشرع في كل ذلك. نقف هون، الحمد لله رب العالمين.